بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، ارفع مقتك وغضبك عنا، ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأمنا في أوطاننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كنز من كنوز السنة. وهذا هو اللقاء التاسع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه الإمام أبو داود في السنن وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. قال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال: جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما بينا فيما مضى من لقاءات أن هذا الحديث يسمى عند المحدثين بالمسلسل بالمحبة، لأن كل راو يروي هذا الحديث يقول لمن يرويه لهم أو يرويه له: والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذا أقول لكم: والله إني لأحبكم. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. بدأنا في استخراج جملة من فوائد الإيمان من هذا الحديث، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم. هذا كثير، الله يحفظك، الله يرضى عليكم. ومن تلك الفوائد التي وقفنا معها فيما مضى من لقاءات، الفائدة الأولى أن هذا الحديث بمثابة عقد المحبة وبيعة المودة، فالنبي يقول لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك. فهذا عقد، عقد بين النبي وبين معاذ، وهو عقد بين النبي وبين كل من طبق الشرط المذكور فيه من أمته. والشرط حتى يستمر هذا العقد وتدوم المودة بينك وبين ربك، بينك وبين نبيك، أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكانت دي فائدة مهمة. الفائدة الثانية كانت الوصية وضرورة الوصية بين المتحابين، فإن النبي قال: أوصيك يا معاذ. وتكلمنا عن قضية الوصية بين المتحابين وفصلنا فيه. الفائدة الثالثة من هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تدعن دبر كل صلاة. قلنا اختلف العلماء حول مفهوم الدبر في هذا الحديث على قولين: الأول أن ذلك يكون قبل التسليم من الصلاة، والثاني يكون بعد التسليم. ورجحنا هذا القول لأن الأصل أن الأذكار تكون عقب التسليم من الصلاة. الفائدة الرابعة وهي قضية دبر كل صلاة، هل المقصود صلاة الفريضة أم صلاة النافلة؟ قلنا المقصود الفريضة والنافلة، لأن ما ينطبق على الفرض ينطبق على النفل، ما لم يرد مخصص يخصص ولا دليل هنا على التخصيص، فيشمل الفريضة ويشمل النافلة. بمجرد ما تسلم من صلاة الفريضة بعد الاستغفار تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد ما تسلم من النافلة الراتبة أو غير الراتبة أو التطوع تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيشمل الفرض ويشمل كذلك النفل. من الفوائد أيضا التي وقفنا أمامها قضية الاستعانة في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم أعني. وتكلمنا عن الاستعانة بالله عز وجل والاستعانة بالمخلوقين، وعلمنا أن الأمر ينقسم إلى قسمين: فالأمر الذي لا يقدر عليه إلا الخالق لا يجوز الاستعانة فيه إلا بالخالق، فإن استعنت فيه بالمخلوق وقعت في الشرك، كقضية الإيمان والتثبيت على الإيمان، مغفرة الذنوب، الثواب والعقاب، الجنة والنار، هذه كلها لا يقدر عليها إلا الله، فلا يجوز الاستعانة فيها بغير الله وإلا وقعت في الشرك. فمن وقف عند ضريح لولي وسأله الشفاء وقع في الشرك، لأن الشافي هو الله القائل في كتابه: وإذا مرضت فهو يشفي. النوع الثاني استعانة بالمخلوقين، ودي لها شروط: الشرط الأول يكون المخلوق حيا، الشرط الثاني يكون قادرا، الشرط الثالث يكون حاضرا. وضربت لكم مثال الشيخ سعيد، قلت له: هات لي كوباية المية، الرجل قام حمل الكوباية والدهاني شربت ورجعتها تاني، ده أمر يقدر عليه الشيخ سعيد، والشيخ سعيد حي والشيخ سعيد حاضر، فلما أقول له هات لي الكوباية سهل جدا يحملها ويجيبها لي، هات لي الكتاب اعمل لي كذا إلى آخره. وفصلنا في قضية الاستعانة. الوصية أو الفائدة الأخيرة لما زلنا في رحابها: أعني على ذكرك. بدأنا الدرس الماضي نتكلم عن قضية الذكر ومنزلة الذكر، وقلت لكم المتدبر للقرآن المتتبع لآياته يجد أن لفظة الذكر بمشتقاتها وردت على مائدة القرآن الكريم فيما يقرب من 268 آية أو موضع، 268 موضع من القرآن جاءت لفظة الذكر بمشتقاتها، بالفتح وبالكسر، الذكر والذكر وبجميع المشتقات، بالفعل الماضي، بالفعل المضارع، بالمصدر، بالاسم، كل أنواع المرادفات اللغوية في كتاب الله. من خلال التتبع والتدبر نجد أن هذه اللفظة جاءت على مائدة القرآن وتعني نوعين من المعاني. الأول الذكر هو ضد الأنثى، وليس الذكر كالأنثى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إلى آخر هذه اللفظات والمشتقات. فمعناها في مثل هذه الآيات اللي هو الجنس، نوع الإنسان، إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. خلاص كده، وبدأنا نتكلم عن قضية الذكورة وجرتنا لقضية الصفة وهي الرجولة، وقلت لكم إن الذكر جنس والرجولة صفة، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. دي قضية مهمة أوي، لذلك القرآن لما وصف الصحابة وصفهم بالصفة الغالية دي، الرجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ووقفنا مع صفة الرجولة الحلقة الماضية تقريبا، وختمنا اللقاء بمنهج الفاروق عمر في قضية اختيار الرجال، ذكرنا بداية الأثر ولم نكمله، نكمله لذاته. لما جلس عمر رضي الله عنه أرضاه في مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم وهو أمير أمة، وبدأ يسأل من تحته من الرعية عن أمنياتهم، فقام أحدهم يقول: يا أمير المؤمنين، أتمنى ملء هذا الوادي خيلا. عايز ملء المدينة إيش؟ خيول، حصنة وفرس، شغلانة كبيرة يعني، شكله كده عايز إيه؟ يتاجر أو يعمل مسابقات أو تعالوا نشوف كده صفة الرجال. فلفت انتباه عمر هذه الأمنية، فسأل الذي يتمنى: لماذا يا رجل؟ قال: كي أغزو بها في سبيل الله رب العالمين. صفة الرجل، أنا مش عايز دنيا، أنا طالب آخرة، أنا طالب أربط تلك الخيول في سبيل الله نصرة للدين وعزة للمسلمين. الله أكبر. فقام ثاني يقول: وأنا يا أمير المؤمنين أتمنى ملء هذا الوادي ذهبا. طب الخلوة فهمناها، ده عايز ذهب، عايز ملء المدينة ذهبا. أي زي كثير منا بيتمنى اللي يكون عنده مليون واثنين وثلاثة، لما يجي المليون ما يشبعش، عايز اثنين وعايز ثلاثة. اللي كان بيمشي على رجلين نفسه بس في عربية حتى 28 جات له مش عاجباه دلوقتي، عايز يجيب مش عارف ايه، وعايز يجيب نفس متطلعة. هي الدنيا كده، طالبها كالشارب من الماء الملح، لا ري له أبدا إلا بالموت، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني لما يموت ويدخل القبر. هكذا النفس البشرية. فصاحبنا يريد ملء المدينة ذهبا، فسأله عمر: ولما يا رجل؟ قال: كي أنفقها في سبيل الله رب العالمين. إيه الجمال ده؟ في حد كده يتمنى أن يكون ثري علشان يرفع الحرج عن المسلمين، عشان يكفل اليتيم ويرحم الأرملة ويعطي الفقير ويسد حاجة ويفتح بابا إلى آخره، يزيل هما وكربا وحزنا، يخفف ألما. هكذا المؤمن، أنا أود ملء المدينة إيش؟ ذهب. ليه؟ عشان أنفقه في سبيل الله. وعدد كل منهم أمنيته، وجاء الدور على عمر، قالوا له: وأنت يا أمير المؤمنين ماذا تتمنى؟ عمر إخوة تمنى أمنية غريبة جدا وعجيبة جدا، اللي هي موضوعنا، موضوع اللقاء، موضوع صفة الرجال. قال: وأنا أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كأبي بكر الصديق وصهيب وسلمان وعمار، أو كما قال عمر رضي الله عنه عمر، رجال، رجل بأمة ولا إيه؟ هي دي القضية يا إخوة. إزاي أنا أعد الرجل ده على مائدة القرآن والسنة يتصنع هنا في المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال؟ رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى قضية الرجولة دي قضية عالية قوي إخوة، صفة مش جنس. ومعلوم أن تلك الصفات إما أن تكون فيك فطرة وإما أن تكتسب. أحيانا يجبل الإنسان على صفات طيبة، ودي تبقى من الرب على العبد. في الحديث قصة أشج عبد القيس، صحابي جليل جاء مع الوفد للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاي من البحرين تقريبا، وصلوا المدينة، تعجل الوفد إلى مجلس النبي، والأشج ما تعجل، انتظر، ربط الدواب، قدم لها العلف والطعام، وقدم لها الماء، ثم بدل ثياب الصفر ولبس ثيابا طليق بمجلس النبي. ايه الجمال ده يا اخوة، ايه الرجال دول؟ المهم لما وصل الى مجلس النبي وجد المجلس قد امتلأ، ما في مكان له، فلما رآه النبي افسح له واجلسه بجواره. الله اكبر، نداله كده اعاده بجواره وقال له: يا اشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. الله أكبر، أنت عندك كده صفتين جمال قوي، ربنا بيحبهم والنبي بيحبهم، الحلم والأناة. الله أكبر، الحلم يعني العقل والصبر، صفة نادرة قوي يا إخوة إن الإنسان يكون عاقلا صابرا. لما حد بيسيء إليك الغالب إنه بيفكر في أقوى رد، صح؟ عايز كلمة كده تفحمه وتكسره، ما هو أساء. المؤمن العاقل يفكر في أحسن رد مش أقوى رد، في أحسن رد. إزاي أفكر في كلمة جميلة طيبة أرد الإساءة بالإحسان؟ لأن ربنا علمني كده. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. انت بقى تقول لي كرامتي وازاي ده شغلك، انت لست منهم. احنا بنتكلم عن فئة معينة، فئة أهل الإيمان والصدق، عشان كده ربنا بعدها الايه؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إنما أنت أصلا أنت مش عارف حاجة يا عم الشيخ، ده قل أدبه وأساء، ده لازم لا 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 لا. اليهودي مر على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: السام عليك يا محمد. تعرف يعني السام؟ يعني الموت والهلاك. أو الله بيدعي على النبي بالموت وإيه؟ والهلاك. قال له النبي: وعليكم. كلمة جميلة قوي. أمنا عائشة بجوار النبي غضبت لنبيها وحبيب قلبها، فقالت متسرعة: السام عليك واللعن يا عدو الله. الله أكبر. قال لها النبي: ما هذا يا عائشة؟ إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ماذا قال؟ قال: سمعت ورددت علي يا عائشة، دعاؤهم لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيهم، أو كما قال النبي. ما ربما الرجل الذي قال السام عليكم
لا يقصد المفهوم السيء، ممكن يكون عنده لدغة في لسانه أو ما بيعرفش يتكلم كويس فطلعت منه كده، أنا أحسن به الظن أقول له إيش وعليكم. طب كان يقصد السوء برضه أنا قلت له إيه وعليكم، وصلت ولا لا؟ مش محتاجة بقى لأقوى رد، محتاجة لأحسن رد. لأحسن إيه؟ رد. والله إخوة المعايير الإيمانية دي عزت في زماننا ونضرت. إزاي أنا واحد يسيء إلي وأقول له كلمة حلوة؟ صح؟ صعب قوي يا عم الشيخ. مش الحق إن... آه نعم الحق إنك ترد بالمثل، لكن في حاجة اسمها الفضل والعفو، دي أعلى قوي. انتقامك أنت يسير، لكن عندما ينتقم لك الرب ولا إيه؟ صديق يجلس في مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأحدهم يسب أبا بكر في المجلس، أبو بكر سكت رضي الله عنه أرضاه. في المرة الثانية سبه ثانية سكت، كررها في الثالثة فرد عليه الصديق الله أكبر، فغضب النبي وترك المجلس وانصرف. تبعه الصديق يا رسول لما تركت مجلسنا؟ قال يا أبا بكر عندما سبك في الأولى وسكت أجابه الملك، وعندما سبك في الثانية فسكت أجابه الملك، فعندما رددت عليه حضر شيطان وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. يا التربية دي يا إخوة، النبي يربي رجال يا إخوة. أو الله بيربي رجال على سلامة الصدر وعلى العفو والفضل والرقي في أعمال الخير والبر، ده مع الأعداء، ما بالك مع الأولياء من المسلمين، مع الأقارب من زوجة وولد، من أب وأم، من عم وعمة، من خال وخالة، مع الجيران من المسلمين وغيرهم. احنا بعيدنا صح؟ والله بعيدنا قوي، والله بعيدنا قوي عن إسلامنا يا إخوة. علشان كده توالت فينا العقوبات والبلاء والرزايا، عافانا الله وإياكم ورفع عنا وعنكم وعن الأمة ما تعانيه، آمين. فدي قضية مهمة قوي يا إخوة، لما حد يسيء إليك فكر في أحسن رد مش في أقوى رد، خليها لله. رضي الله عن خالد بن الوليد، طبعا من منا كخالد في قوته وشجاعته وبسالته؟ يمكن أنا لما أسكت ورد قلت لك مش أصل الشيخ ضعيف، ماشي ماشي. طب خالد إيه رأيكم في خالد؟ سيف من سيوف الله، مر في يوم على مجلس فسبه أحدهم فابتسم وسكت، فقال له من يرافقه يا خالد إنه يسبك، قال إنها صحيفته فليملأها بما شاء. إيه ده في إيه يا جماعة؟ إيه الجمال ده؟ إنها إيه؟ صحيفته فليملأها بما شاء. دي الرجولة، مش النبي قال كده؟ حط معيار للرجولة، قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب فيضبطها بمقياس الشرع. عمر بن عبد العزيز أمير أمة يدخل المسجد ذات يوم بعد المغرب، طبعا ما كانش فيه مصابيح زي عندنا، لمضة زيت وأحيانا تطفي، فتعثرت قدموه برجل نام في المسجد، واحد نايم كده في المسجد فرجل عمر إيش تعثر خبطته، فإذا بالرجل يقول له أمجنون أنت يا هذا؟ ما يعرفش أنه أمير أمة، ما يعرفش أنه عمر، فعمر جنب منه الجند. لما قال الرجل قولته أمجنون أنت؟ قال عمر لا لست مجنونا، ودخل وسكت. فالجند بيقول له يا أمير المؤمنين نعاقب الرجل؟ قال ولماذا تعاقبونه؟ سأل الرجل سؤالا فأجبناه، قال أمجنون؟ قلت لا. إيه المشكلة؟ المشكلة عندنا إحنا. والله المشكلة فينا إحنا، مشكلة قلوب، مشكلة نفوس. فدي قضية العقل والصبر. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم اللي هو العقل والصبر، والأناة عدم العجلة. ما تستعجلش دايما في أمور الدنيا، إنما استعجل فقط في أمور الدين. وعجلت إليك رب لترضى، ده في أمر الدين. أمر العبادة ما تأجلهاش، أمر الطاعة أسرع بالقيام بها، إنما أمور الدنيا ما تستعجلش قوي، تمهل. فشوف الأشج بيقول لسيدنا النبي إيه لما قال له كده، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال الأشج: فطرة جبلني الله عليها أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليها فحمد الله. يبقى في صفات كده جبلية فيك ربنا من عليك بيها. في بعض الناس بطبعه انه هادي، صح؟ مش مكتسب، هو طبعه كده دايما مبتسم وهادي وجميل. واحد تاني صعب قوي، صح؟ يقول لك حصاوي. فلما ربنا يفطرك ويجبلك على صفات طيبة اشكر الله على هذه النعمة. طب ما عنديش، حالتي كلها تعبانة، ولا يا شيخ سعيد ظروفي كلها كده ملخبطة، أخلاقي صعبة شوية. طب يا سيدي اكتسب. اكتسب أي والله اكتسب، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. روّد نفسك على الأخلاق، ربيها يا أخي، صعب شوية أنا عارف، بس ربيها، خدها خطوة خطوة كده، دوس عليها شوية شوية عشان تستقيم لك. ده أحد السلف يقول: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي 20 سنة. يا قاعد يربي نفسه 20 سنة إن تكون أعماله لله، بعد 20 سنة بدأت تستقيم. الله أكبر. يبقى دي اكتساب. فأنا عندي في أخلاق محتاجة لاكتساب، تكتسبها بإيه؟ بالعلم. لما تتعرف على أخلاق النبي وصفات النبي وأخلاق الصحابة وصفات الصحابة، تشوف أخلاق القرآن، تشوف أخلاق السنة، وتبدأ تقتدي. يبقى احنا مشكلتنا وقضيتنا في بناء الرجال، في بناء ايه؟ الرجال. طيب يبقى ده القسم الأول من معاني لفظة الذكر أو الذكر داخل مائدة القرآن. يجي بمعنى الذكر اللي هو ضد الأنثى. المعنى الثاني بقى اللي هو الذكر المقصود في دروسنا، في قول النبي: أعني على ذكرك بالكسر. يعني إيه؟ الذكر على مائدة القرآن هو ضد الغفلة والنسيان. ضد إيه؟ الغفلة والنسيان. والذكر ذكران: ذكر القلب وذكر اللسان. ده في الاصطلاح. ذكر القلب وهو حالة قلبية من خلالها يثبت في القلب المعارف. يقول لك عنده ذكر، يعني الحقائق والمعارف دايما حاضرة في القلب، ده اسمه ذكر القلب. ذكر ايش؟ القلب. يقول لك يستحضر العلم والمعارف على طول حاضرة. عجبني قديما أحد المعلمين كان معي في بعض المدارس الخاصة، كان معلم للغة الإنجليزية، وكان متقنا يعني متخصص في هذه المادة، تخصص الخبير، وكان يعمل بالترجمة الفورية في بعض دول الخليج. فاشتغل معنا عاما في إحدى المدارس الخاصة، كنت أدرس اللغة العربية ويدرس اللغة الإنجليزية. اختلف مع مدير المدرسة فتشاد وتجاذب الحديث، فمن ضمن ما قال، الناس بيصبروا يا شيخنا يعني يا أستاذ فلان يعني اصبروا عشان الشغل وكذا، فضحك وقال جملة حلوة قوي، قال: بضعت معي في رأسي، أينما ذهبت ذهبت معي. بضعت فين؟ زي ما انت بتقول علم في الراس مش في الكراس. راجل شغله معاه في قلبه في عقله يمشي من هنا يحتاج اليه هناك، لانه عنده البضاعه الطيبه اللي يديها للناس. فده اسمه ذكر القلب. المعرفه حاضره في قلبي، المعلومات حاضره، مش محتاج ان انا اقرا من كتاب عشان اراجع الماده، لا، انا الماده موجوده فين؟ في صدري خلاص. وده الفارق بين العالم والجاهل. العالم ذاكر، ليه؟ المعرفه حاضره دايما، لان القلب ايه؟ عامر. القلب ما فيش فيه غفله ولا نسيان، القلب على طول حاضر بالعلم والمعرفه. فده اسمه ذكر القلب. يبقى حاله قلبيه من خلالها يتمكن المرء من استحضار المعارف جاهزه. زي ما قلت لك كده وبقول للإخوة والشباب، زي ما ذكرت لك فرق بين العالم والجاهل أو أنصاف المتعلمين. العالم دايما حاضر. يعني حاضر، قدمه في أي مجلس يتكلم هيتكلم. ليه؟ عنده البضاعة. إنما أنصف المتعلم عشان يتكلم محتاج يحضر ويجيب ويراجع ويبص ويعمل ويقرأ وما يتقدمش في أي وقت، يتفضح. لو جبناه في عقد الزواج وهو مش محضر هيكلمنا عن الموت، ما عندوش حاجة بقى، أي حاجة تيجي على دماغه خلاص كده وهكذا. إنما العالم حاضر دايما. نقدم كده بعض مشايخنا في أي مجال، الشيخ موجود طب لنا كلمتين، يقول الكلمتين ولا لا، يقول وزيادة، كان يقول لنا ثلاث كلمات. رحم الله الشيخ صادق الإسماعيل صادق العدوي، ونحن صغار كنا نحضر له شرح الإمام الصحيح الإمام مسلم في المسجد الأزهر. فالشيخ في ليلة كده قال يا أولاد كل ما نروح مسجد يقولوا لنا قولوا كلمتين، طب انا هقول لكم انتوا كلمتين. وقع كده على الكرسي رحمه الله، واقيموا الصلاه، وراح ساكت. قال هم دول الكلمتين، ايه رايكم؟ من منكم يستطيع الوفاء بهما؟ رحم الله الشيخ. والله يا اخوه بكيت. شوف كلمتين بسيط جدا بنقراهم كتير وبنسمعهم كتير، لكن فين الحقائق؟ فين حقائق الكلمتين دول؟ واقيموا الصلاه. فالعالم حاضر القلب، حاضر العلم، حاضر المعرفة. ليه؟ لأنه عنده ذكر الله. يبقى ده اسمه ذكر القلب. في بقى ذكر اللسان، تلاوة القرآن، التسبيح، التكبير، التحميد، التهليل، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الاستغفار، الكلمة الطيبة، بذل النصيحة. لذلك لما تقرأ في القرآن وتبحث عن معاني الذكر هتجد الآتي: يأتي الذكر بمعنى الشريعة ككل، الإسلام يعني. قال تعالى: فمن أعرض عن ذكري، أي عن شريعتي، عن منهجي، عن قرآني وسنة نبيي، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية. يبقى الذكر هو معنى الشريعة، معنى الإسلام، معنى القرآن والسنة. طيب، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. أدي ذكر اللسان. ذكر إيش؟ اللسان. وأفضل الذكر قراءة القرآن. وأناط بالذكر مش أي نوع من الذكر عشان يحصل به الأثر، ذكرا كثيرا. ودي فيها علاج مشاكلنا كلنا. يا عم الشيخ والله بقرأ القرآن بس لسه قلبي تعبان. صح، انت ما قرأتش القرآن، انت قرأت 5 دقايق وعديت. صح، قرأت سورة ومشيت. مش هو ده الذكر المطلوب اللي بيعقبه الأثر. ده القرآن بينادي على أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يبقى إمتى الذكر يثمر سلامة صدر وراحة قلب؟ عندما يكون كثيرا. طب جرب كده، جرب اقعد ساعتين متصلتين بتقرأ القرآن وشوف الخشوع اللي هتبقى فيه، أو والله العظيم، وشوف قلبك هينور ازاي، وشوف وجهك هينور ازاي، وشوف ذهاب الغضب والهم والحزن يكون ازاي، بخلاف لما اقعد 5 دقايق اقرأ. ما ينفعش الوجبات السريعة دي، ما تنفعش مع المنهج، ما ينفعش. انا عشان اقرأ قرآن واشعر لازم اعمل ايه؟ اقرأ كثيرا. عشان كده الجماعة اللي بيعالجوا بالقرآن، اذكر مرة قلت لأحدهم لا تشغل نفسك بالكلام مع الجن او كذا، لان هذا ليس منهج الانبياء وليس منهج الاسلام وليس منهج المعالج الحق. قلت له اشغل نفسك بالقراءة فقط، اقعد ساعتين اقرأ قرآن فقط على الحالة فقط، اوعى تتناقش مع الجن، لان مناقشتك له راحة له، وفتح الباب للكذب عليك، وإفساد العلاقات، وتهمة البراء، والجن الأصلي فيه كذوب. فده مش منهج المعالجين. المعالج حقا يعمل ايه؟ يقرأ قرآن فقط فقط. كلما قرأ كلما أضعفته وأتعبته ففر هاربا. إنما أنت بتدي له فرصة لإيه بقى؟ لاستجمع قواه والكذب عليك، يقول لك اللي عامل السحر فلان على قريبهم، أو فلان على خالتها، أو على عمتها. ليه؟ عشان يفسد الأسرة. والأصل فيه إيه؟ الكذب، الكذب. صدقك وهو كذوب، يبقى أصل فيه إيه؟ الكذب. ما ينفعش تناقشه بقى، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون. لذلك من ضمن سمات قلة علم المعالج إنه يقعد يتكلم مع إيه؟ مع الجن. أنت مين وجيت منين وليه وفين السحر وكذا، خلاص شكرا، ما بقاش علاج، ما بقاش علاج. الأصل فين؟ اقرأ القرآن. أنت راقي، أنت إيش؟ يعني راقي بس بتقرأ، بتقول الأذكار فقط، تقرأ القرآن، اقرأ عليه سورة البقرة كاملة وشوف النتيجة، شوف النتيجة. والله يا إخوة، والله والله أذكر من قبل 20 سنة أو يزيد، كان يوم جمعة وبعد الخطبة جاني أخ مع بنته، أنا ماليش في العلاقة خالص، ماليش في الكلام ده، ماليش، أنا بس أركي كده المريض وخلاص بسنة النبي، ماليش لا علاج ولا مس ولا الكلام ده كله، ماليش خالص يعني. فالراجل جاي باكيا ومعاه زوجته ومعاه بنته، يقول لي يا شيخنا البنت دي من 9 سنين متبهدلة، والبنت بين عليها جايه كده عماله تصرخ وبنت كبيره على وش زواج، وبعد الجمعه. والله يا اخوه قلت له اجلسها ها هنا في جانب المسجد، ومعي اخ احسبه على خير ممن نتوسم فيه مصلاته، تعالى الله يكرمك، تعالى يا ابني نصلي وانت ركعتين قضاء حاجه، ان ربنا يفرش قلب البنت دي. والله هكذا صليت انا والاخ وجلست قدام البنت، والله العظيم ربنا ألهمني أقول حسبي الله ونعم الوكيل فقط أكثر من 100 مرة. والله ما قرأت ولا اتكلمت ولا أي شيء، والبنت راحت خط على الأرض، وفجأة راحت قامت الحمد لله الحمد لله، بدأت أمها تزغرت في المسجد، مش أقول لك بقى، والأب يعيط بإيه؟ بحسبي الله ونعم الوكيل. لو قلت له انت جاي منين ولا مين اللي بعتك ولا مين اللي عمل السحر، ابدا ما لناش دعوه بالحاجات دي خالص، هو انا شايفه اصلا؟ انا مش شايفه. اقرا القران، قول الاذكار، ألهمت هذه الايه في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انا بردد، ابوها بيردد، امها بتردد، الاخ اللي معايا بيردد قريب من ساعة، وكان مكان بفضل الملك جل في علاه. ف فنقول للي بيعالج الله يكرمك اتقي الله اقرأ القرآن فقط، اقرأ القرآن فقط، قول الأذكار الواردة في الصحيح عن النبي محمد كرقية فقط. طب جرب واركب الفاتحة فقط، اقرأ الفاتحة فقط وكررها على المريض وما تتكلمش وشوف النتيجة. إن كنت صادقا تقيا نقيا ورعا شوف النتيجة على المريض بأمر الله رب العالمين، وتبدأ تقوي عقيدة المريض إن الشافي هو الله مش إحنا، إحنا مجرد أسباب. إنها بقى المعالج ولا ده معالج قوي، شكرا فسد الأمر. مدام معالج قوي اعتقدت فيه هو، مش إن الشافي هو الله، أنا عايز الشيخ بس خلاص. لا، قول للمريض كده الشافي هو الملك، انصلح مع الله، حافظ على الصلاة، اتخذها دعوة، حافظ على الصلاة والوضوء وطاعة الله، وأكثر من قراءة القرآن، ويعمل كذا وقيم الليل ويعمل كذا وكذا، الله يشفيك. وإحنا مجرد أسباب، هنقرأ كلام الملك الشافي. وصلت دي؟ ارفعوا عقائد الناس، ما تعلقوش الناس بغير الله، لأن لا بركة في هذا ولا شفاء بهذه الطريقة المخالفة للمنهج، وهكذا. يبقى أنا عشان القرآن يأثر محتاج أقرأ إيه؟ كثيرا كثيرا. ما أقول للإخوة حاول كده من اليوم، من الليلة، اعمل كل يوم للقرآن أقل حاجة ساعة متواصلة، أقل حاجة، وشوف النتيجة في بيتك وفي أولادك وفي نفسك. حالك في رمضان بيكون إيه؟ مش بيكون أفضل وأحسن؟ ليه؟ عشان في رمضان مهتمين بإيه؟ بالقرآن. أو الله تلاقي الناس في وسائل المواصلات ماسكين المصحف، ده حتى في الشغل ماسكين المصحف، ويعطلوا مصالح الناس. نقول له لا بقى في الشغل لا، لأن القرآن نافلة قراءته، إنما ده واجب عملك، ده اتقن عملك، ما تقرأش القرآن في العمل. ده بيسيب عمل يقول لك تروح له عمل يا باشا، يا باشا استنى بس ما خلص الربع، ربع ربع يعمل حاجة، ربع ايه؟ خلص مصالح الناس. فمن كثرة قراءتنا للقرآن في رمضان القلب بينشرح، صح؟ وتقل المعصية والمخالفات، وتحس كده براحة وسكينة. طب ما تخلي رمضان معك طول السنة ويلزم القرآن. يبقى في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لن تحصل أيها الذاكر لله ثمرة الذكر إلا إن كان الذكر كثيرا. إنه ضبط كده. وعشان كده علاج الضيق النفسي والقلب والحزن في السجود والتسبيح. قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. قال له إيه يا أسامة؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. في آيات كتيرة كده. يونس عليه السلام كان في قرب وضيق وفي بطن الحوت في ظلمات ثلاث، اشتغل في ايه؟ في الذكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويكررها، ملوش غيرها دي. اللي حصل ايه؟ أمر الله الحوت اطلع وطلعه. الله أكبر، الله أكبر. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله أكبر. فلولا هي دي، إنك تكون من المسبحين. يبقى لو عندك كرب إلزم الدعاء ده، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مش مرة واحدة واد يا سعيد، عيش معاه. حديث الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دعاء المكروب ما دعا به أحد إلا فرج الله كربه، دعاء أخذ النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد، تسبيح، استغفار في دعاء واحد، لا إله إلا أنت، ده توحيد عقيده. سبحانك تنزيه وتسبيحه، إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب واستغفار، عايز تاني. خلاص تقضى الحاجة ويفرج القرب بأمر الرب جل جلاله. اسمه ده ذكر اللسان. اقرأ القرآن كثيرا، سبح كثيرا، هلل كثيرا، وحد كثير، قول الأذكار كلها، البقيات الصالحات. ده انت ليك بكل تسبيحة يا أخي شجرة في الجنة يا أخي، شجرة ساقها من ذهب، من أكمامها تصنع لباس أهل الجنة من حرير وسندس وديباج. انت كسلان ليه عن الذكر؟ مش سيدنا النبي لما التقى بالخليل إبراهيم في السماء السابعة، إبراهيم كده يرسل برقية تحية لهذه الأمة، يقول لها يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، الله، وبلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن أرضها قيعان مستوية جميلة كده، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يا غراسها أيوة، لما تقول يا واد يا أبو عمار سبحان الله بغرستك شجرة في الجنة، الله أكبر شجرة. ازرع بقى يا أبو عمار ازرع. كان الربيع بن خثيم رضي الله عنه وارضاه، وده من أئمة التابعين، اللي قال له بعض الصحابة لو رآك النبي لأحبك، لو النبي شافك أن يحبك من ورعه وتقوى وعبادته، كان في كل صبيحة يوم، شوف الفقه العالي قوي ده، إذا استيقظ من نومه لصلاة الفجر أول حاجة يقولها إيه؟ يا ملائكة الرحمن اكتبوا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. يبدأ الصحيفة بإيه؟ بالباقيات الصالحات. مش أول ما نصحى فين الفطور؟ فين الأكل؟ أكل مين يا مش فين يا ولية الشراب؟ يا راجل قوم اتوضى وصل، هم الدنيا عمال يدور على مشكلة على الصبح، صح؟ يقول لك العفاريت بتتنطط في وشه، عفاريت ابعدوا عنه دلوقتي الأحسن، ده بيخانق دبان وشه. لا، أول ما تقوم من النوم كده قوم على ذكر الله، املى الصحيفة بالطاعات بالباقيات الصالحات، فيجي الذكر بمعنى ذكر اللسان. العقارب دائما بتطاردنا، عقارب الساعة دي. وقضية الذكر محتاجة لسه تفصيل، فأكتفي بهذا القدر، لأن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع منزلة الذكر على مائدة القرآن والسنة في قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم اللهم أعني على ذكرك. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء لنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.